خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى، نور على نور لخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، حمدا يكافئ نعمه ويوافي مزيده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن الجميل. يهب ملكه من يشاء ويسلب ملكه ممن يشاء. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الملك ملكه، والكون كونه، والأمر أمره، والتدبير تدبيره، ولا يقع في كونه إلا ما أراد، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما، وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة، وهدى به من الضلالة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم وكما آمنا به ولم نره، لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا يا رب بفضلك وكرمك حوضه الأصفى، واسقنا منه بيده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ ولا نشقى بعدها أبدا، حتى نستمتع بالنظر إلى وجهك الكريم في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. اسمحوا لي أن أتحدث الليلة أيضا عن مصر، فليس من الفقه أن يكون العلماء والدعاة بطرحهم العلمي والدعوي في جانب، وأن تكون أمتهم بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر. تحدثت في اللقاء الماضي عن مصر الحبيبة، وأواصل حديثي في هذه الليلة الكريمة عن مصر الحبيبة أيضا، صخرة من تنكسر عليها كل أمواج الباطل، وستنكسر عليها في هذه المرحلة أيضا بإذن الله جل وعلا كل موجات الباطل. مصر كفاها شرفا وفخرا أن الذي سماها بهذا الاسم هو الله. تتغير الأوضاع ولا تغير اسمها، ويتبدل ما في الكون ولا يتبدل اسمها. فمصر عزيزة أبية كريمة، ولا أريد أن أطيل. تمر الآن مصرنا الغالية بمرحلة فارقة في تاريخها المعاصر، يجب على كل أهل مصر أن يعرفوا قدر وخطر المرحلة التي تمر بها بلدنا الحبيب. يا أهل مصر، أيها الشعب العبقري، يا من تثبت في كل مرحلة من مراحل التاريخ القديم والحديث أنك شعب ذكي وأنك شعب زكي بالذال والزاي. أنت شعب ذكي وأنت شعب زكي عبقري، تخرج حين تعلم أن لخروجك تأثيرا بالغا، وتعكف وتعزف حين تريد أن تعلم الآخرين درسا بليغا مؤثرا. فكلامك وتصويتك وخروجك تعليم، وأقولها ورب الكعبة، وعزوفك وعكوفك تعليم وتربية. لا ينبغي أن نستعلي وأن نتكبر، بل يجب علينا أن نتواضع لله جل وعلا وأن نتعلم الدرس من شعبنا العبقري الذكي، فهو يعلمنا الدروس بعد الدروس. نعم، أرجو ألا يتجاهل المحللون والساسة والعباقرة والعلماء والدعاة والموجهون الرسالة التي وجهها قطاع عريض من شعب مصر لمن يقومون الآن بالأمر كله ممن يسمون بالنخبة والقوى السياسية. أرجو ألا تغيب عنا الرسالة التي وجهها شعبنا إلينا وإلى هؤلاء جميعا. خرج من خرج وهو يعتقد أن لخروجه تأثيرا وأن لصوته أثرا فعالا، ولم يخرج من لم يخرج وهو يعلم أيضا أنه يرسل رسالة واضحة المعالم لهذه القوى السياسية المتناحرة المتنازعة المختلفة التي وجهت رسائل عديدة لهذا الشعب العبقري، أن كثيرا من هذه القوى حريص على مصالحه الحزبية والجماعية والفئوية والشخصية، ولم يقدم إلى الآن المصلحة العليا لمصر الفتية القوية الزكية الأبية. شعبنا عبقري، شعبنا ذكي. لا ينبغي أن يقول قائل بأنه شعب لم ينضج بعد، وبأنه شعب جاهل، وبأنه شعب لم يفهم. لا ورب الكعبة، أنا شبهت شعبنا تشبيهين بليغين قبل ذلك. شبهت الشعب المصري ببذور الزهور، البذور التي توضع في التراب وفي الطمي ويوضع على رأسها الطين والتراب، لكن بذور الزهور لا تستسلم ولا تموت في الأرض وفي الطين وفي التراب، وإنما سرعان ما تفاجئ أهل الأرض بخروجها من بين أطباق التراب والثرى والطين لتراها في زهرة جميلة أخاذة المنظر والشذى والعبير. هذا هو شعب مصر، شعب يصبر لكنه لا يستسلم، شعب يصبر، يصبر على الجوع، يصبر على الأذى، يصبر على الألم، لكنه أبدا لا يذل ولا يخنع ولا يخضع. واقرأوا التاريخ كله، يصبر ولسنوات طويلة لكنه لا يقبل الضيم ولا يقبل الهوان ولا يقبل الذل والذلة أبدا. لطالما جعل الله هذا الشعب صخرة عتيدة صلدة تتحطم عليها سيوف ورماح أهل الكفر وأهل الباطل وأهل الأفكار الهدامة والمذاهب الباطلة، والتاريخ لازالت صفحاته مفتوحة لمن أراد أن يقرأ ويتابع ويتعرف على حقيقة وقيمة هذا الشعب المصري العبقري الذكي. وأشبه شعبنا أيضا بماء النيل في سريانه وفي ريه وفي خيره الذي يحمله للجميع، ولكنه في الوقت ذاته إن زمجر وغضب أغرق، كما يغرق ماء النيل إذا فاض ففيضانه مدمر، فيضانه مزمجر، فيضانه خطير، لكنه في ذات الوقت سريانه الهادئ يحمل الرية ويحمل الخير لا لمصر وحدها بل للعالم كله. فشعب مصر شعب عبقري لا ينبغي أن يزايد عليه أحد. أود فقط أن أنبه شعبنا الأبي، ممن صوتوا وممن لن يصوتوا، ممن خرجوا من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وممن لم يخرجوا في هذه الانتخابات الرئاسية الماضية، وأقول لهم اعلموا أن مصر أمام حدث تاريخي كبير وخطير، وأننا أمام اختيار فارق في حياة مصر المعاصرة. لا ينبغي أبدا أن تكون أيها المصري العبقري سلبيا، بل يجب عليك أن تكون إيجابيا، وأن تعلم أن لصوتك الآن واليوم تأثيرا حقيقيا، وأن صوتك اليوم أمانة وشهادة، فاشهد شهادة ترضي بها اليوم ربك، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أنا أعي ما أقول، أعي ما أقول، أعلم أن الآية في سياق آية الدين الكبيرة الطويلة، وهي أطول آية في القرآن الكريم، لكن العبرة كما يقول جماهير المفسرين ليست بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. فيجب على أهل مصر أن يؤدوا الشهادة اليوم، فأنا أعلم يقينا أن الشهادة اليوم لمن يحكم مصر العظيمة القامة والقيمة شهادة كبيرة وأمانة ثقيلة، وآثم قلب من لم يشهد اليوم بالشهادة التي يرضي بها ربه سبحانه وتعالى ويدين بها لله جل وعلا. اشهد بما ترضي به ربك وبما تدين به لله سبحانه وتعالى، أنه هو الذي يرضي ربك عنك ويرضي رسولك صلى الله عليه وسلم عنك، وتصلح بهذه الشهادة أحوال بلدك، تحقق لمصر الحرية بضوابطها الحقيقية والعدالة والعدل والمساواة ورفع الظلم، وأن تنعم مصر في ظلال منهج الله وفي ظلال شرع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. يا أهل مصر، إن اختيار الرئيس وأمر الرئاسة أمر جلل وأمانة عظيمة. اسمعوا مني هذه الكلمات، وأنا لا أريد أن أطيل، لأنني أريد أن أقول الليلة قولة حق أرضي بها ربي سبحانه وتعالى. أقول لكم أيها الأفاضل، الإمامة أو الخلافة أو الإمارة أو الولاية أو الرئاسة، كل هذه المترادفات أمر عظيم، أمر جلل. يقول الإمام الموردي في الأحكام السلطانية: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. الله الله الله، اسمع مني تاني، انتبه أيها الوالد الفاضل، وانتبه أيتها الأخت الفاضلة، انتبهوا لهذا الكلام المهم جدا، لأن البعض تصور الرئاسة في شكل آخر. أنا أقول يا إخواني، ما قيمة الترف وما قيمة الحياة المترفة بعيدا عن منهج الله؟ ما قيمة الحياة المترفة بعيدا عن دين الله؟ ما قيمة الغنى بعيدا عن شرع سيدنا رسول الله؟ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال الله جل وعلا أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ما قيمة الغنى إن ابتعدنا عن منهج ربنا؟ ما قيمة الترف إن ابتعدنا عن شرع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يجب أن نعلم نحن المسلمين أن لنا غاية خلقنا من أجلها وأن لنا غاية بعثنا ووجدنا في الأرض لتحقيقها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فانظروا إلى مهمة الرئاسة. الرئاسة كما قال الإمام الموردي في الأحكام السلطانية قال الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. وعرفها الإمام النسفي في عقائده فقال الإمامة ولاية عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين وعرفها الإمام الجويني في غياث الأمم فقال رحمه الله الإمامة رئاسة عامة خلي بالك من الألفاظ رياسة عامة وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة. الإمامة رياسة تامة وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا. أقول تاني التعريف الرائع ده الإمام الجويني في غياث الأمم يقول الإمامة رياسة تامة وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا. إذن يا إخواني مقاصد الإمامة أو الرئاسة أمران إقامة الدين وإقامة الدنيا أو إن شئت فقل إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. هؤلاء الذين يقولون لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة نقول لهم هذا قول باطل لا أصل له في كتاب ولا سنة. بل ما من قضية من القضايا التي تهم المسلمين بل التي تهم أهل الأرض كبرت تلك القضية أم صغرت في دين أم دنيا في دنيا أم أخرى إلا ولها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم إما ظاهرا وإما قياسا وإما استنباطا. علمه من أهل العلم من علمه وجهله من جهله. قال جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فما من قضية إلا ولها في كتاب الله حكم إلا ولها في سنة رسول الله حكم. إما أن يكون الحكم نصا ظاهرا وإما أن يكون الحكم قياسا على أصل من الأصول في كتاب الله أو في سنة رسول الله وإما أن يكون استنباطا يستنبطه أهل العلم ممن يعرفون الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل ويفرقون بين العام والخاص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك من الأحكام التي يعرفها أهل العلم وأهل الفقه. قال جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي حديث صحيح صريح للصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. انظروا إلى لفظة تسوسهم، إلى لفظة السياسة الشرعية التي استخدمها سيد البشرية. نعم، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي. نعم، نحن نتكلم عن السياسة الشرعية من كتاب الله ومن سنة سيدنا رسول الله ومن أقوال أهل العلم من خلال فهم دقيق للواقع الذي نعيشه بمراحله المتعددة والمتجددة والمتغيرة. فعلماؤنا يقولون لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، والعلم الثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على الواقع الذي نبحثه ونتدارسه فيما بيننا. فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره، لا يجوز أبدا لإنسان جاهل بالواقع أن يسحب له دليلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وإلا لجاء الحكم بعيدا عن الواقع المبحوث أو المدروس. فلا بد من فهم الواقع قبل فهم أدلة القرآن والسنة، وهو فهم الواجب في الواقع كما قال شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن أيها الأفاضل، أود أن أقول السياسة الشرعية لا ينبغي على الإطلاق أن يظن مسلم على وجه الأرض أنها لا علاقة لها بالدين، بل بعث الله الأنبياء والمرسلين ليحكموا الخلق بكتاب الله وبمنهج الله سبحانه وتعالى، ليسوسوهم في أمر دينهم وفي أمر دنياهم، في أمر دنياهم وفي أمر أخراهم. لابد من أن تتأصل الآن هذه الحقيقة في قلوب وعقول أبنائنا وأحبابنا وإخواننا وأخواتنا من شعبنا المصري الذكي العبقري. ألم تقرأ قول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ألم تقرأ قول الله حكاية عن الكريم ابن الكريم، ابن الكريم ابن الكريم يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى آخر الآيات. لا ينبغي لمسلم أبدا أن يرضى مختارا غير مكره ولا مضطر. لابد من هذه القيود. لا يجوز لمسلم أبدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يرضى مختارا غير مكره ولا مضطر أن يحكم بغير منهج الله وبغير شرع الصادق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. قال جل وعلا في شأن المنافقين الخبثاء الذين يصدون عن منهج الله وعن شرع الله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. نعم، نقولها بكل ثقة وبأعلى الصوت وبملء الفم: من يعرض عن منهج الله ومن يعرض عن شرع الله جل علاه، من يعلن بكل تبجح أنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين فهو يردد قول المنافقين. نقولها بكل ثقة ونعي ما نردده وما نقوله بإذن الله جل وعلا. اسمح لي أن أقرأ عليك الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا حكم ربي سبحانه، ليس اجتهادا مني أيها الأكارم، ليس اجتهادا مني أيها الأفاضل، بل هو حكم ربنا سبحانه من فوق سبع سماوات. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. المسلم هو الذي يفرح حين يدعى لأن يحكم بمنهج الله، المسلم هو الذي يسعد حين يدعى لأن يحكم بشرع رسول الله، بل ويبذل كل ما يملك، يبذل وقته ويبذل لسانه ويبذل جنانه ويبذل ماله ويبذل أهله وأولاده لنصرة شرع الله ولنصرة شرع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. مغبون ورب الكعبة، من دعي اليوم ليكون ناصرا للشرع فتخاذل وتخلف. مخذول ورب الكعبة، من دعي اليوم لينصر دين الله ولينصر شريعة الله وليقرب مصر الحبيبة من أن تضلل بالشريعة الطاهرة، مغبون. من تخاذل وتخلف وتكاسل وكان سلبيا ولم يخرج ليقول نعم، اشتاقت أرواحنا واشتاقت قلوبنا واشتاقت نفوسنا لنحكم بشرع ربنا. الشريعة، تخافون الشرع يا أهل مصر؟ تخافون الشريعة يا أيها المسلمون؟ تخافون الشريعة الربانية المصدر؟ تخافون الشريعة العالمية؟ تخافون شريعة التوازن والاعتدال؟ تخافون شريعة التكامل والشمول؟ تخافون شريعة اليسر ورفع المشقة والحرج؟ هل تعلمون ما الشريعة؟ الشريعة هي الدين، هي ما أنزله الله في كتابه وما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، هو ما أنزله الله في كتابه وما سنه لنا رسول الله في سنته. الشريعة دين، قرآن وسنة وإجماع. الشريعة دين. الشريعة أيها الأفاضل يسميها العرب الابتداء، فهم يقولون شرع فلان في السير أي ابتدأ فيه، شرع فلان في الكلام أي ابتدأ فيه. تقول العرب للشريعة البيان والوضوح والظهور، فهم يقولون شرع الإهاب، شرع الإهاب أي الجلد، أي اتضح اللحم وظهر وبان بعدما شق الجلد. والعرب تقول للشريعة المورد، العذب، الجاري، الصافي. فالشريعة مورد، عذب، زلال، صاف، لأنها دين الله جل وعلا. والعرب تقول للشريعة النهج والطريق الواضح، فهي الطريق الواضح البين الذي يوصل إلى سعادة الدنيا والآخرة. نعم، الشريعة يا إخواني يا أهل مصر، الشريعة ربانية المصدر من عند الله. أتقارن شريعة الملك بشرائع البشر، بشرائع الإنسان المحكوم بضعفه وعجزه وفقره ونزواته وضعفه؟ فأنا إن عشت في زمان لا أعيش في غيره، وإن رأيت مكانا لا أرى غيره، فإن تطاولت وتجرأت وشرعت لبني جنسي من دون الخالق سبحانه وتعالى، يأتي التشريع متسما بسمات التي أتسم ولا أنفك عنها ولا أنفصل عنها من جهل وعجز وفقر وقصور وشهوات وشبهات. أما شرع رب الأرض والسماوات فهو شرع رباني المصدر. لا تقارن بين شريعة الله وشرائع البشر، فالفرق بين شريعة الله وشريعة البشر كالفرق بين الله وخلقه، كالفرق بين الله وخلقه. أيعقل أن يقول عاقل تعالوا بنا لنقارن شريعة الله بالقوانين الوضعية العمياء الصماء البكماء التي وضعها لنا الفرنسيون والإنجليز وغيرهم وغيرهم؟ شريعة الله ربانية المصدر. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال جل جلاله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال جل جلاله: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى، وهدى ورحمة وبشرى، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. للمسلمين الشفاء والرحمة للمؤمنين، والهدى والبشرى والرحمة أيضا للمسلمين. لن ينتفع بهذا النور وبهذا الوحي إلا أهل الإيمان، إلا أهل الإسلام. نعم، فالشريعة ربانية المصدر، شريعة الله جل جلاله، شريعة عالمية، ليست للعرب وحدهم، ليست للمصريين المسلمين وحدهم، بل لأهل الأرض. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما قالش للمسلمين، لم يقل للمسلمين، بل للعالمين. وقال جل جلاله: يا أيها الناس، يا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا. وقال جل جلاله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا. فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية لأهل الأرض جميعا، ليست للعرب فقط، بل إن أول آية في كتاب ربنا جل وعلا تؤصل وتقرر هذه الحقيقة في قول الله جل جلاله: الحمد لله رب العالمين. لم يقل رب الموحدين ولا رب المؤمنين ولا رب المسلمين، بل الحمد لله رب العالمين. الشريعة تتسم بالتكامل والشمول، لها حكم في علاقة الإنسان بربه، لها حكم في علاقة الإنسان بالكون، لها حكم في علاقة الإنسان بالمسلم، لها حكم في علاقة الإنسان بغير المسلم، لها حكم في علاقة الإنسان بالاقتصاد، بالسياسة، بالاجتماع، لها حكم في علاقة الإنسان بالأمن، بالتعليم، لها حكم في علاقة الإنسان بالأسرة، بالزواج، بالطلاق، بالإجهاض، بالحب، بالبغض، بالتعامل. شريعة الله محكمة كاملة كاملة، شريعة الله متوازنة معتدلة، لا ترفع الجانب المادي في الإنسان الجسدية ليكون إنسانا شهوانيا لا يعيش إلا من أجل النزوات الرخيصة وشهوات الحقيرة، ولا ترفع الجانب العقلي في الإنسان على حساب الدين وعلى حساب المنهج ليكون الإنسان كائنا مغرورا يجعل من عقله طاغوتا يحكم به على صحيح القرآن وصحيح السنة، ولا تعالج الشريعة الربانية المتوازنة المعتدلة الجانب الروحي في الإنسان ليصبح كائنا مشلولا لا علاقة له بالكون ولا بالدنيا ولا بالحياة، بل هي شريعة تتسم بالتوازن والاعتدال بين العقل والروح والجسد، بين الدين والدنيا، بين الدنيا والآخرة. ألم تسمع دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أرأيت هذا التوازن والاعتدال النبوي البليغ العظيم؟ وهي شريعة أيضا تتسم باليسر ورفع المشقة والحرج. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وما أكثر الآيات، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي يوما فأرى حبلا مربوطا بين ساريتين بين عمودين، فقل: ما هذا الحبل؟ قالوا: حبل لزينب رضي الله عنها، إذا فترت أي في العبادة والصلاة تعلقت به، تعلق نفسها بالحبل لترغم نفسها على القيام بين يدي ربها جل وعلا. فقال الحبيب: حلوه حلوه. ثم قال: بأبي وأمي وروحي، فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد أي فلينم. ويدخل الثلاثة الرهط كما تعلمون، وحديثهم أيضا في الصحيحين من حديث أنس قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقلوها، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه؟ فقال أحدهم: أما أنا أصلي الليل ولا أرقد أبدا. وقال الثاني: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أتقاكم لله أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له سبحانه وتعالى، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. شريعة اليسر ورفع المشقة والحرج كلها مصلحة، كلها مصلحة، كلها منفعة، بل شريعة تحفظ لغير المسلمين حقوقهم، تحفظ لأهل الذمة. وأرجو من النصارى ألا يغضب واحد منهم من لفظة أهل الذمة، فالذمة معناها في لغتنا، في لغة العرب، في لغة الإسلام، في لغة القرآن والسنة، أهل الذمة كما قال النووي أهل الحرمة، أهل الحق، أهل العهد. يا لها من كرامة، أهل الذمة النصارى أو الأقباط، فلقد صار هذا الاسم علما الآن على الأقباط، ومن أسلم من أقباط مصر قديما صار مسلما، وصاروا يعرفون بالمسلمين. فأنا أطمئن هؤلاء وأقول لهم لا تخافوا الشريعة أبدا، والله الذي لا إله غيره ما ذقتم طعم الأمن ولا طعم الأمان إلا في ظلال شريعة الرحيم الرحمن، وإلا في ظلال شريعة سيدي ولد عدنان. واقرأوا التاريخ وأنتم أدرى الناس بذلك. أخاطب الأقباط من أول يوم في الثورة وأطمئنهم وأملأ قلوبهم بالطمأنينة وأقول لهم لا تخشوا الإسلام أبدا ولا تخافوا الشريعة أبدا. فنحن المسلمين ونحن العلماء ونحن الدعاة ورب الكعبة لن نسمح أبدا لأي أحد مهما كان وزنه ومهما كان قدره أن يظلمكم، فأنتم أهل ذمتنا، وأنتم أهل ذمة نبينا وحبيبنا، وأنتم وصية رسول الله لنا. ألم يقل لنا رسول الله كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره عن جمع من الصحابة، ألا من ظلم معاهدا أو معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة؟ ألم يوصي النبي أصحابه خيرا وقال إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. أطمئنكم يا نصارى مصر وأقول لكم لقد أجمع المسلمون، هذا إجماع نقله ابن حزم ونقله غيره كالقاضي عياض وغيرهما، إجماع أجمعت الأمة على وجوب حماية أهل الذمة من أي اعتداء داخلي ومن أي اعتداء خارجي. فاطمئنوا، أنتم في كنف الشريعة أمناء آمنون، أنتم في كنف الشريعة آمنون، أنتم في كنف الشريعة مطمئنون، أنتم في كنف الشريعة مطمئنون، لستم في حاجة إلى تقوية وتدعيم من الخارج أو إلى تدعيم من الداخل. فنحن بفضل الله يملي علينا ديننا ويوجب علينا ديننا ونبينا أن نحميكم من أي اعتداء خارجي ومن أي اعتداء داخلي. اطمئنوا، أطمئنوا أهل مصر، أنا أقولها بكل صراحة، أنتم لا تخافون الشريعة بل تخافون منا، تخافون مني ومن أمثالي. نحن الذين أخطأنا، أعترف، نحن أخطأنا، نحن قصرنا، لا ينبغي أن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام، يجب أن نقرأ المشهد قراءة متجردة متأنية هادئة. كفانا كبرا، كفانا غرورا، كفانا استعلاء. أتكلم الآن ورب الكعبة بكل صدق، وأنا لا أرى في قلبي إلا ربي، والله لا أرى في قلبي إلا ربي، وما جاملت مخلوقا على وجه الأرض على حساب ديني أبدا، ولن يكون ما حييت بإذن الله وتوفيقه. ينبغي أن نقرأ المشهد قراءة جيدة وأن نقرأ الحدث قراءة متأنية. أخطأنا، نعم أنا أخطأت وأنت أخطأت وأنت أخطأت، كلنا ذو خطأ، نعم أخطأنا. المسلمون لا يخافون الشريعة، أهل مصر لا يخافون الشريعة، دعني أكون صادقا، وإنما يخافون من يحمل الشريعة، يخافون من ينادونهم بتطبيق الشريعة، يخافون سلوكنا وأخلاقنا. وأنا أقول للإسلاميين جميعا بكل فصائلهم، اعلموا أننا لن نستطيع، وأنا قد تحدثت في هذا مرارا وتكرارا، وكل كلمة ذكرتها بفضل الله نراها الآن على أرض الواقع. لا أدعي أنني أعلم الغيب، ولكنها قراءة متأنية لكتاب ربي وسنة نبيه ولسنن الله الربانية في الكون التي لا تتبدل ولا تتغير. نعم قلت بالحرف الواحد، لن يستطيع فصيل مهما كان قدره ومهما كان وزنه أن يحمل مصر. حدث بما لا يدع مجالا للشك أنه لا يستطيع فصيل واحد أن يحمل مصر. قلت بالحرف أكثر من مرة، أظن أنكم حفظتم مني هذا، لا يستطيع الإخوان ولا يستطيع السلفيون ولا يستطيع الليبراليون أن يحملوا مصر القامة والقيمة. حدث وقع، لا يستطيع أحد وحده أن يحمل مصر القامة والقيمة، لابد أن نتآلف. ما بقولش نتحد، أنا أعلم أن الائتلاف أمر مخالف للسنن الكونية. نعم الائتلاف أمر قدري، توافق الكامل والتطابق الكامل أمر لن يكون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. لكن أنا أدعو إلى التقارب، أدعو إلى تقديم مصلحة مصر على المصلحة الحزبية والجماعية والفئوية والشخصية. بقول تتقارب القوى السياسية، تتقارب القوى التي تتنازع الآن فيما بينها بصورة أصابت الكل بالفشل. وحذرت من لقاءين اثنين وقلت إذا جنينا النتائج مرة كالحنظل فلا ينبغي أن نلوم إلا أنفسنا، لأن لله سننا ربانية لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة، فالسنة الكونية الثابتة ولا تنازعوا فتفشلوا. تنازعنا ففشلنا، تفرقنا ففشلنا، وذهبت ريحنا وذهبت قوتنا. هذا أمر معلوم للجميع. لم يتفق فصيل واحد في مصر، ولا حتى الليبراليون، لم يتفق الإسلاميون ولم يتفق الليبراليون ولم يتفق الشباب الثوري، ولم تتفق أي جهة ولا أي قوة سياسية أو حزبية أو إسلامية أو ليبرالية أو مدنية، بل تصارع الكل وتصادم الكل وتقاطع الكل والكل دخل في شقاق، فحصد الكل الفشل والهزيمة. ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هذه حقائق يجب أن نقرأ الواقع وأن نقرأ المشهد قراءة متأنية متجردة بتواضع وانكسار بلا كبر واستعلاء. كفانا كبرا وكفانا استعلاء، أنا أخطأت وأنت أخطأت وأنت أخطأ، كلنا أخطأ، فلنصحح الخطأ، لا حرج في أن نخطئ، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. تعالوا لنلتقي على الأصول، على الثوابت، على الأركان، على الكليات، تعالوا لنتقارب، تعالوا لنعتصم بكتاب ربنا وسنة نبينا، تعالوا لنحقق قول الله واعتصموا، ولنحذر قول الله ولا تنزعوا فتفشلوا، تعالوا لنحقق قول رسول الله عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. تعالوا بنا لنرفع مصلحة مصر، لنرفع مصلحة هذا البلد العزيز الحبيب. تعالوا لنتنازل، فرقنا الهوى. نعم دعوني أكون واضحا، فرقنا الهوى، فرقنا الحسد، فرقنا الحقد، فرقنا الطمع، فرقتنا الدنيا، فرقتنا الكراسي والمناصب الزائلة والمناصب الفانية، وصار كل حزب بما لديه فرحا، وصار كل فصيل فرحا بما لديه، وصار كل شيخ وصار كل عالم يتصور أنه وحده على الحق، وصار يسيء إلى كل إخوانه الذين خلفوه الرأي، بل ويطعن فيهم ويسيء الظن بهم ويتهم نياتهم وأقوالهم وأفعالهم بالحمق والجهالة والسفه وإلى غير ذلك. ما هذا الخلل؟ إن خالفتك في الرأي وإن خالفتني في الرأي فما الحرج؟ ما الحرج؟ الاختلاف في الرأي أمر قدري، الاختلاف أمر قدري، وقع من الملائكة، وقع من ملائكة الرب العلي، ووقع بين أنبياء الله سبحانه، ووقع من الصحابة رضي الله عنهم، ولن يحدث تطابق بين البشر على وجه الأرض إلى قيام الساعة. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال الشاطبي وابن القيم وابن تيمية وابن حزم وغيرهم من أهل الفقه والتأصيل والعلم. الخلاف المذموم هو الخلاف في أصل الملة، أما الخلاف في مسائل الأحكام فهو أمر واسع، كما قال ابن تيمية الاختلاف في مسائل الأحكام أمر واسع عظيم. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الفرع والأحكام تهجرا، بل تنزعا، بل تصارعا، بل سب أحدهما الآخر، لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. كما هو الواقع الآن. لا حرج أن تختلف معي لكن لا تسيء الظن بي يا أخي، ولا حرج أن أختلف معك لكن ليس من حقي أن أسيء الظن بك أو أن أتهمك بالعمالة والخيانة وسوء الفهم والجهالة والحقارة وجهل الواقع وعدم فهم أي شيء إلى آخر هذه التهم التي تكال الآن للمخالفين من المخالفين لبعضهم البعض. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا أريد أن أطيل أيها الأفاضل على حضراتكم، لكنني من هذا المنطلق، من منطلق أنني عشت طوال عمري، من منطلق أنني عشت طوال عمري منذ أكثر من 30 سنة، منذ أكثر من 30 سنة بفضل الله تبارك وتعالى، وقد شرفني الله عز وجل بالسير على هذا الطريق، أسأل الله لا يحرمني وإياكم شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق، منذ أكثر من 30 سنة وأنا أسير على طريق الدعوة، أنصر دين الله وشريعة الله بكل ما أملك، وسأظل ناصرا لدين الله ولشريعة الله بكل ما أملك، بلساني وجناني وعقلي وكياني وأهلي وأولادي، إلى أن ألقى صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم وحامل الشرع صلى الله عليه وسلم على الحوض بإذن الله جل وعلا، من خلال نصرتي لشريعة ربنا ومن خلال علمي أن مقاصد الرئاسة إقامة دين الله تبارك وتعالى وحراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. من هذا المنطلق أؤيد بقوة ووضوح أخي الدكتور محمد مرسي في الجولة الثانية لإعادة الانتخابات، وأدعو الله عز وجل له بالتوفيق والسداد، وأسأل الله أن يعينه على إقامة دين الله وإقامة شرع الله وسياسة الدنيا بالدين. وأقول له أخي الدكتور محمد، إن قدر الله عز وجل لك وحملك هذه الأمانة الثقيلة والحمل العظيم فكن أهلا لها، اسجد لربك شكرا وتململ بين يديه كتململ العصفور المبلل بماء المطر، أن يعينك على هذه الأمانة وعلى هذا الحمل الثقيل. نعم أطالبك أخي بأن تمد يدك لجميع المصريين بتواضع شديد بلا أي كبر أو استعلاء، مد يدك لكل المصريين، خاطب كل القوى بحب وتواضع، واعلم أنك لن تستطيع وحدك ولا يستطيع فصيلك وحده أن يحمل مصر، وها أنت قد رأيت، فمد يدك وأرجو أن تكون لغتك لغة تسامح ولغة تصالح ولغة عفو في غير القضايا المنظورة أمام القضاء، فاحرص على أن يكون للقضاء استقلاله الكامل ليقول القضاء كلمته بعيدا عن أي تأثير إعلامي أو ليبرالي أو إسلامي. لا ينبغي أبدا أن تتداخل السلطات. أرسل أخي الحبيب الدكتور محمد رسائل طمأنة لكل القوى السياسية في مصر بكل وضوح، وابدأ سياسة جديدة، لا تستحي من ذلك، ابدأ سياسة جديدة، عاهد ربك بصدق على أن تؤديها وأنتفي بها لأهل مصر، والله عز وجل خير شاهد عليك وخير كفيل وخير وكيل. أذكرك أخي الدكتور محمد بكلمات أختم بها اللقاء، حين دخلت فاطمة بنت عبد الملك على عمر بن عبد العزيز حين تولى الخلافة فوجدته جالسا يبكي، فقالت له، وهي من هي؟ هي بنت الخليفة، والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. قالت له، لم تبكي يا أمير المؤمنين؟ فقال لها عمر، يا فاطمة، لقد وليت من أمر هذه الأمة ما وليت، ففكرت في الفقير الجائع ففكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع واليتيم المكسور والمظلوم المقهور والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل والأرملة الوحيدة والغريب والمسكين وابن السبيل وفي أمثالهم في أطراف البلاد، وعلمت أن ربي سيسألني عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دونهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت حجتي بين يديه جل وعلا. اعمل لهذه الساعة واعمل لهذا اليوم إن مكنك الله تبارك وتعالى. أدعو أخي الدكتور محمد مرسي إن قدر الله له هذا أن يستقيله من حزب الحرية والعدالة ومن الإخوان، وأن يكون رئيسا لكل المصريين، وأن يمد يده بكل حب وتواضع للجميع، وألا يقصي أحدا، فلننبذ سياسة الإقصاء لأي أحد، وليرسل رسالة مطمئنة واضحة لنصارى مصر أنهم في كنف الشريعة وفي ظلال الإسلام آمنون مطمئنون، الكل أمام القانون سواء في الحقوق والواجبات، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح. هذه كلمتي أقولها لله، أرضي بها ربي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، وأسأل الله أن يجعل مصر في كنفه وأمانه وفي عنايته ورعايته وفي معيته وحفظه، وأن يولي أمورها خيارها، وأن لا يولي أمورها بذنوبنا شرارها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا أنسى أن أتذلل وأتضرع إلى الله عز وجل في هذه الساعة الطيبة أن يحفظ أهلنا في سوريا من هذه المجازر البشعة ومن هذه المذابح المروعة، أسأل الله أن يحفظهم بحفظه، فلقد تخلى عنهم معظم أهل الأرض، أسأل الله أن لا يتخلى عنهم برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن.